صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في لقاءاتنا المتكررة وفي رياض سيرة أشرف الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد انتهينا في مجلسنا السابق من الكلام على ولادة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في عام الفيل، وتكلمنا كذلك عن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المجلس سنقرأ مع بعضنا ونعلق على حادثة إرضاع حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم، تلك الحادثة المشهورة في بني سعد، وما حصل من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في عام الفيل، خرجت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية من بني سعد. وبنو سعد هم من قبيلة، من أي قبائل يا أخوان بنو سعد؟ من؟ ليس من تميم، إنما من هوازن. وديارهم ديار هوازن وين يا أخوان؟ عند الطائف. نعم. وكان يعني بادية بني سعد خاصة جنوب شرق الطائف حتى نعرف المكان. فخرجت حليمة السعدية من بلدها مع زوجها وابن لها صغير اسمه عبد الله، الذي هو أخو النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع. وكذلك خرجوا في نسوة من بني سعد، كانوا يلتمسون الرضاع بالمال، الحياة كانت صعبة، فخرجوا جميعا يلتمسون الرضاع من بادية بني سعد، قلنا في جنوب شرق الطائف، وبنو سعد من هوازن. وتلك السنة في تلك البادية كانت شهباء، يعني كانت أيضا صعبة، لم تكن الأرض مخضرة حتى تأكل وترعى يعني الغنم والشياه والإبل وغير ذلك. تقول حليمة السعدية في مروية في كتب السير، سيرة ابن هشام وغيره، تقول: فخرجت على أتان لي قمراء. الأتان أنثى الحمار، فهي كانت خرجت على الأتان القمراء، والقمراء لون قريب من الخضرة أو بياض فيه كدرة، يعني ليس أبيض ناصع، هذه القمراء بياض ولكن فيه كدرة. خرجت حليمة تقول: خرجت على أتان لي قمراء، معنا شارف لنا، والشارف هي الناقة المسنة. قالت: والله ما تبض بقطرة، يعني لا يوجد فيها ولا قطرة حليب ولبن. يعني تقص القصة حتى نعرف ماذا حصل بعد أن أخذت النبي صلى الله عليه وسلم على الأتان القمراء ومعها الشارف الناقة المسنة. تقول: والله ما تبض بقطرة، لا يوجد فيها أي حليب ولبن. قالت: وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع. يبكي ابنها الآن الصغير الذي ترضعه عبد الله، يعني ما ينامون هم الليل من بكائه من الجوع، لا يوجد معهم شيء، فلذلك خرجوا يلتمسون الرضع يرضعونه على شيء من المال. وتقول: ما في ثديي ما يغني، حتى تريد أن ترضع يجف في بعض الأحيان الثدي، فتحتاج مثلا إلى أكل إلى شيء حتى يدر الثدي. وما في شارفنا ما يغذيه، شارف الناقة المسنة لا يوجد فيها لبن ولا حليب، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. خرجوا يريدون الغيث والفرج، ذهبوا إلى مكة. قالت: فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب، يعني أطلت المسافة في ذلك، حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة. يعني كانوا تمهل، ما يستطيعون يعني أن يأتوا بسرعة. تقول: حتى وصلنا مكة والجميع كما قلنا يلتمسون الرضاعة. من هناك يعني من امرأة عندها رضيع، تقول له: أعطني إياه أرضعه على شيء من المال. تقول: فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل النساء الذين أتينا من بني سعد عرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحدة تأبى النبي، ما تريد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ يقال: إنه يتيم، يخافون إذا يتيم أبوه ليس موجودا إذن قد لا يعطونهم الأموال في مقابل ذلك. فلما يقال يتيم الجميع يأبى. انظر إلى البركة التي حصلت بعد ذلك لحليمة. جميع النساء التي خرجن مع حليمة عرض عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، كلهن يأبى إذا قيل هو يتيم. قالت: وذلك أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، وهو يتيم، أبوه ميت، فكنا نقول يتيم، وما عسى أن تصنع أمه وجده. مهما يكون الجد أبعد من الأب، وكذلك الأم ليس لديها من المال ما تعطينا، فكنا نكرهه لذلك، يعني لا يقبلون النبي عليه الصلاة والسلام. قالت حليمة: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. جميع النساء من بني سعد وجد لهن رضيعا إلا حليمة، لم تجد أحدا. قالت: فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي، يعني لزوجي، ما اسم زوجها؟ ذكرناها المرة الفائتة، زوج حليمة هو من بني سعد أيضا، اسمه الحارث، الحارث السعدي. تقول حليمة: فقلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا. يعني ليس بشيء طيب أن الجميع يرجع برضعاء إلا أنا، والله أكره ذلك، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية لم يقبلنه. تقول: الجميع الآن معهم الرضعاء، كل واحدة معها رضيع إلا أنا، والله لأذهبن، تقول لي لزوجها. فقال زوجها الحارث السعدي: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وحقيقة حصلت البركة لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. تقول: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري فقط أخذته. وانظري إذا هذه البركة العظيمة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. قبل قليل لا يوجد في ثدييها من اللبن، بمجرد أن وضعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها در ثديها لبن. قالت: فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي. من هو أخوه؟ اسم أخوه عبد الله بن الحارث السعدي. قالت: ثم نام. قبل قليل كان ما ينام ابنها، الآن روي. تقول: ثم نام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله. وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا، الناقة المسنة التي كانت معهم، فإذا إنها لحافل، ولا الضرع مليء لبن، قبل قليل لا يوجد ما تبض بقطرة كما قالت الآن، وإلا بها حافل الضرع مليء باللبن. قالت: فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا وشبعا فبتنا بخير ليلة. هذه البركة. في البداية لا يريده أحد، ولكن أخذته على كراهة، لا تريد أن ترجع من غير أحد، فبدأت البركة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زوجها حين أصبحوا: تعلمين والله يا حليمة، الحارث يقول لحليمة: تعلمين والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة، روحا مباركة. لأن بمجرد إتيان هذا الطفل الصغير حصل هذا الأمر، هذه روح مباركة، نسمة مباركة. فقالت حليمة: والله إني لأرجو ذلك، حين سيرجعون بإذن الله عز وجل سيكون ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، أنثى الحمار التي كانت عليها، وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. أصبحت سريعة الأتان، لما جاءوا كانت بطيئة، تأخرت عليهم في الطريق، الآن أصبحت سريعة، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك اربعي علينا، يعني تمهلي، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ نفس الأتان، في البداية كنت بطيئة والآن سريعة. فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي، لم تتغير. فيقولن: والله إن لها لشأنا، يعني شيء تغير في شأنها. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلادي بني سعد، قريبة من الطائف. قالت: وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. خرجوا وهي شهباء جدباء، لا يوجد شيء فيها من الماء والخضرة وغير ذلك. تقول: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب. الأرض جدباء، ولكن بتقدير من الله عز وجل تروح الغنم التي عندها وترجع وهي سمينة، وهي مليئة باللبن والحليب. وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضر. بقية بني سعد لا يوجد في غنمهم اللبن، فقط الغنم التي تملكها حليمة وزوجها. حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. شوفوا الراعي اللي عنده الغنم، غنم حليمة السعدية، اذهبوا يا بقية الرعيان ارعوا معه، ترى الظاهر شايف له مكان طيب. لم يعلموا أنها البركة من الله سبحانه وتعالى. فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. هذا الفرق. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته. جلس سنتين النبي صلى الله عليه وسلم، أول سنتين وحصل الفصال والفطام للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة: وجدت الخير يزداد والبركة تزداد بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، كان يعني يشب ويقوى شيء بخلاف بقية الصغار والغلمان. فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما جفرا، ما يقال غلام جفر يعني شديد، يعني بصحته. قالت: فقدمنا به على أمه. بعد سنتين كان الموعد بعد الفطام والفصال، بعد سنتين رجعوا مرة أخرى إلى أمه، إلى مكة. ونحن أحرص شيء على مكثه فينا، يريدون ماذا؟ مكث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ رأت البركة ورأت الخير، غنم بقية بني سعد جياع لا يوجد فيها قطرة لبن، وأما البركة في غنم حليمة. تقول لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت بني عندي حتى يغلظ. يعني نريد منك أن تقبلي أن ترجعي بني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عندي حتى يغلظ، يعني زيدي السنة حتى يكون بصحته وقوته لما يكبر، فإني أخشى عليه وباء مكة. هناك أوباء تكون في المدن وفي البادية تقل هذه الأوباء، تقول أخشى عليه وباء، هي تريد عذر من الأعذار حتى ترجع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بركته. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا، يعني كررنا 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 عليها وشرحنا لها وذكرنا الأسباب، فقبلت أمه آمنة أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى مع حليمة السعدية. قالت حليمة فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه، يعني مع أخيه من؟ ما اسمه؟ عبد الله. هن يلعبون صغار، بعد السنتين سنتين وأشهر، سنتين ونصف، ثلاث سنوات تقريبا، وهكذا حتى بعضهم قال قرابة الأربع سنوات على خلاف عند أهل السير. تقول مع أخيه لفي بهم، البهم يعني الصغار من الغنم، طليان الصغار، هم يلعبون ومعاهم الطليان الصغار، البهم بلغة العرب يعني الصغار من الغنم، الطليان، خلف بيوتنا. بيوتهم كانت خيام، خباء، خيمة، فخلف الخيام كانوا يلعبون الصغار. إذ أتانا أخوه يشتد، يركض عبد الله، جاء إلى حليمة وإلى زوجها، فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي، أخوي محمد القرشي، إيش فيه؟ قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض، جاء رجلان لا يعرفهما عليهما ثياب بيض فأخذاه، ما أخذوا عبد الله، لا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يكمل فأضجعاه فشق بطنه، ويرى الآن لأن أخذوه أضجعاه على ظهره وشق البطن الآن. قال فهما يسوطانه، يعني يضربانه، هو يشوف ما يعرف إيش اللي حاصل، يضربانه، فذهب سريعا إلى أبيه وإلى أمه، يريد النجدة، إنقاذ أخيه. قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه، منتقع الوجه يعني متغير لونه في شيء، بس ما وجدوا الرجلين الآن ولا في شيء، وجهه متغير. قالت فالتزمته والتزمه أبوه، يهدونه، وجهه متغير، يريدون تهدئته الآن. فقلنا له ما لك يا بني، يعني ما الذي حصل؟ أخوك يقول رجلان أخذاك شق بطنك، في شيء حصل، ما لك يا بني واللون متغير لون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو، خذوا شيء من صدري من بطني، قل ما أدري، هو ولد صغير لا أدري ما هو، هذا الشيء اللي خذوه لا أدري ما هو. قالت حليمة فرجعنا به إلى خبائنا، إلى الخيام، رجعنا خذيناه ودنا الخيمة. قالت وقال لي أبوه الحارث الآن يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، يعني جاءه شيء من الجن، أصبح معه قرين، دخله جني، يعني أصيب شيء بشيء من الجن، في شيء حصل ولكن ما يدري ما هو، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك، خاف يطلع في شيء الآن، مس، كلام، ضرر، بعد ذلك سيلومون أن هذا الأمر حصل عندك يا حليمة، فقد نحاسب، قد يموت، إذن ألحقيه بأهله قبل أن يظهر هذا الشيء. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه. قبل أشهر كانوا يريدونه، الآن رجعوا إلى أمه. ما هو يعني ما الذي سيذكرونه لأمه؟ قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه، فقالت، تقول أمه آمنة لي لأبيه وأمه الآن، ما أقدمك به يا ضئر، ضئر المرضعة. قبل أشهر تقولين أريده حتى يقوى ويشتد، الآن أرجعتيه وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك، كنت حريصة كل الحرص، ما السبب الذي أرجعتيه؟ فقالت حليمة قد بلغ الله بابني، يعني خلاص الآن اشتد، وقضيت الذي علي، يعني أنا الحمد لله أديت الذي علي والآن خلاص اشتد وأصبح قويا، وتخوفت الأحداث عليها، خاف عليها الآن، أديت الذي علي فأديته إليك كما تحبين، ما في أي شيء الآن، اشتد وأصبح قويا على الأمراض والأوباء والآن الأمر طيب. فقالت أمه ما هذا شأنك، ما جئت فجأة، ما هو الموعد الذي ترجعين فيه؟ فاصدقيني الخبر. تقول حليمة فلم تدعني حتى أخبرتها، كررت قولي قولي لين قالت حليمة ما حصل. فقالت آمنة أفتخوفت عليه الشيطان، تخافون مسه شيء من الشيطان؟ قالت حليمة نعم. فقالت أمه كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني لشأنا أفلا أخبرك خبره، هذا الذي رأيته. فقالت حليمة بلى قولي. فقالت أمه، طبعا العلامات التي ذكرت وبعضها مثل ما قلنا صحيحة وبعضها غير صحيح، قالت رأيت حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة. قلنا في بعضها يعني لا يثبت هذه. فانطلقت حليمة وتركت النبي صلى الله عليه وسلم عند أمه آمنة، ورجعت إلى ديارها ديار بني بكر. هذا ما حصل باختصار في قصة حليمة السعدية مع النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإرضاع. وأما مسألة شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الشرح تعم الشق وغير الشق، فنستطيع أن نوجز هذه المسألة اللي هي شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النقاط الآتية. ماذا قال الله عز وجل في إحدى السور في جزء عمه في شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل مخاطبا نبيه ألم نشرح لك صدرك؟ وشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين في المشهور. النوع الأول من شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تفسير هذه الآية، شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دينا وشريعة، وهذا أعظم ما يمكن أن يكون من شرح الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو تفسير ابن عباس للآية ألم نشرح لك صدرك. النوع الثاني من شرح الصدر هو أن الله عز وجل شرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ملأه حكمة وعلما وإيمانا، وهذا هو تفسير الحسن البصري رحمه الله تعالى. وقد اختلف أهل العلم في عدد مرات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، وأقرب هذه الأقوال، وقلنا المسألة مختلف فيها، أقرب هذه الأقوال أن حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم حصلت 3 مرات، سنوجزها الآن. المرة الأولى لما كان صغيرا مسترضعا في بني سعد، الحادثة التي ذكرناها قبل قليل، وحصل فيها نزع العلقة السوداء، العلقة اللي هي قطعة دم جامد، هذه تسمى علقة. فحصل في هذه الحادثة لما كان صغيرا في مسترضعا في بني سعد نزع العلقة السوداء التي من حظ الشيطان من كل بشر، كل البشر حظ الشيطان في هذه العلقة السوداء، فحصل فيها هنا نزع هذه العلقة من صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبنزعها من النبي صلى الله عليه وسلم نشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، على أكمل الأحوال. جاء في صحيح مسلم، يعني نلخص هذه الحادثة، ما جاء الأحاديث كثيرة ولكن نذكر هذا الحديث الذي ورد في حادثة شق صدر النبي ذكرناها قبل قليل من السيرة، وهذا الحديث من صحيح مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، الحادثة التي قبل قليل، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، قلنا العلقة هي الدم، قطعة الدم جامد، فاستخرج منه علقة، قال هذا حظ الشيطان منك. هذا الحديث في صحيح مسلم حتى نربط المعلومات مع بعض. ثم غسله، غسل القلب، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني خاط الجرح والشق الذي شقه، ثم أعاده مكانه، وجاءه الغلمان يسعون إلى أمه، يعني الضئر حليمة السعدية، فقالوا إن محمدا قد قتل، حادثة التي ذكرناها قبل قليل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، متغير اللون. يقول أنس رضي الله تعالى عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلوات ربي وسلامه عليه. يعني هذا الشق، يقول أنس رضي الله تعالى أرى أثر المخيط، الخيط، في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وفي رواية للحديث خارج الصحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في صحيح السيرة الذي خرج للشيخ الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاستخرج منه علقة سوداء فطرحها، العلقة السوداء طرحها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، كان معهم ثلج، ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم، 10 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الكفة والثقل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال زنه بمئة من أمته، 100 من أمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي، قال فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته، قال فوزنني بهم فوزنتهم، ترجحت كفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعه عنك، خلاص الآن 10 100 1000 كلها يزن، قال دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية عند مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من شق الصدر في هذه قبل قليل قلنا نزع العلقة السوداء. شق الصدر مرة أخرى ذكر بعض أهل العلم الحكمة من ذلك ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وثبت شق الصدر عند البعثة. صحح هذه الحادثة ابن حجر رحمه الله تعالى، قال كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، دلائل النبوة، فصحح الحادثة هذه اللي هو شق صدر النبي عند المبعث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الحادثة الثالثة كانت ليلة الإسراء، والحكمة من ذلك ليتأهب للمناجاة، الإسراء ثم المعراج، فكلم الله عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حادثة الإسراء ليلة الإسراء، قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، فرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدره ثم أطلقه. الله أكبر. نختم يعني هذه الثلاث حالات، نختم بمسألة متعلقة أيضا ذكرت في بعض روايات الشق، وهي مسألة خاتم النبوة الذي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي صفته وماذا ورد من الأحاديث فيه؟ خاتم النبوة عبارة عن قطعة لحم ناتئة، قطعة لحم سيأتي الآن حجم هذه القطعة، ناتئة عليها شعرات هذه القطعة، عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر، يعني أقرب إلى الأيسر من، يقال بين كتفيه لكن في بعض الروايات أنها عند كتفه الأيسر، أقرب إلى الأيسر، قطعة لحم الحجم حجمها قدر بيضة الحمامة. تعرفون بيضة الحمامة كم حجمها؟ هذا النتوء، ما هي كبيرة، حجمها قدر بيضة الحمامة. حوله، حول الخاتم خيلان. شنو الخيلان؟ ها، ما هي الخيلان؟ حبة خل. قربوها، جمع خل. حولها خيلان، جمع الخل. شنو نسميها بعد بالحبة خل؟ نسميها بال، ها، الشامة، عشان نقربها إذا ما حد حولها. وهو هذا خاتم النبوة هو علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، لما تأتي البشارة بالنبي يذكر من علاماته صلوات ربي وسلامه عليه خاتم النبوة في ظهره، كما حصل في حادثة بعض الصحابة في الكشف عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الأقرب من أقوال أهل العلم أن هذا الخاتم، خاتم النبوة، لم يكن موجودا حين ولد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون بعد الولادة بعد حادثة شق الصدر، كما قلنا على الأقرب والأصح من أقوال أهل العلم. أذكر بعض الأحاديث التي فيها الصفة حتى نربط المسائل في بعض ولا أريد الإطالة. الحديث الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت الخاتم عند كتفه، كتف النبي صلى الله عليه وسلم، مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني لون هذه هذا الخاتم قريب من لون الجسد، يشبه جسده. والحديث الآخر أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قال: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، عند ناقض كتفه اليسرى، يعني أعلى الكتف اليسرى، الحديث في صحيح مسلم. جمعا يعني مثل الكف، هو يريد المثال، وإلا الحجم كحجم بيضة الحمامة. عليه خيلان، خيلان جمع خال، حتى نربط الصفة بالأحاديث، كأمثال الثآليل، والثآليل جمع الثؤلول. ما هو الثؤلول؟ القطع اللحم التي تبرز في الجسد. الحديث الأخير الذي نختم به في الشمائل لي الترمذي رحمه الله تعالى عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: فمسحت ظهره، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت أصابعي على الخاتم، فسئل عمرو بن أخطب رضي الله تعالى عنه: ما الخاتم؟ قال: شعرات مجتمعات. لأن قبل قليل قلنا على هذه اللحم ماذا؟ عليها شعرات. هذا الحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وإلى هنا نختم هذا المجلس، ونكمل بإذن الله عز وجل في المجالس القادمة إن تيسر ذلك. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.